mucho café.
Sí.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بيد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى هذه الرسالة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح. فإنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه وقدره خيره وشره، ثم يؤمنون بكل ما وصف الله سبحانه وتعالى بنفسه في كتابه الكريم وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بما صح من أحاديثه فمن غيره تحريم ولا تعطيل، ومن غير تكذيب ولا تنكيل، بل يجرونها على ظاهرها. اما لماذا يلبسونها او يصفون ما يعتقدونه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبات ونفي. ثم اورد على ذلك ايات من سورة الإخلاص وغيرها إلى أن انتهى ما قصده من ذلك. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهي الأحاديث الصحيحة التي وردت في باب الصفات، باب الأسماء والصفات وغير ذلك، وبدأنا فيها فصل في سنة ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به عز وجل ربه عز وجل من أحاديث الصحابة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، أهل الحديث صححوها، هذه وجب الإيمان بها كذلك، أي كما سبق من وجوب الإيمان بما دلت عليه الآيات السابقة من أول الرسالة إلى هنا، وذلك أن يكون إيماناً حقيقياً لا مجازياً، وإيماناً إثباتياً على معناه، على المعنى المعروف المعلوم الذي يفهمه كل من يفهم اللغة العربية، وإنما ماذا يجرون قيديتها وعلم حقيقتها وإلى الله سبحانه وتعالى. وأما إثبات على ظاهرها دون تأويل ولا تهريب ولا تعطيل ولا تبديل أنا هو الواجب. ولذلك قال كذلك، أي إيمانا مثل ذلك الإيمان خاليا من التحريف والتعطيل ومن التكييف والتمثيل، بل إثبات لها على الوجه اللائق به بعظمة ربي جل شأنه. هكذا هو الإيمان الذي هو معتقد أهل السنة والجماعة أو عقيدة الفرقة الناجية، وإن شئت قلت الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وإن شئت قلت مذهب السلف الصالح أو مذهب السلفيين إلى قيام الساعة، لأن السلف لا يطلق على القرن الأول فقط، بل كل من سار على دربهم واعتقد عقيدتهم وسلك مسلكهم ولزم طريقهم كله يسمى سلفيا وكله يسمى سلفا. هذا هو معنى السلف الذي يقوم على ضوء كتاب الله، على ظاهر الله ما دل عليه القرآن الكريم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل التسليم. ثم قال يضرب لنا مثالا على ذلك، يعني من الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الباب، قال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، هذا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي القربى التي هي كبيرة، قال: كل ليلة، كل ليلة ينزل، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى الوقت المتأخر ينزل. ففي إثبات صفة النزول نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو ليس مجازا، ينزل ملكه. يعني ما يمكن أن يقول الملك من يستغفرني، من يرجوني، من يسألني، أنا محال. إذن وكذلك ينزل رحمة، تنزل رحمة. ألا ما قالوا الرحمة لا تقول من يرجوني ويستغفرني، إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأن شأنه هو الذي يقول ذلك. كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، هذه أستجيب بالنصب على هذا الفاء السببية، يعني هذا الفاء السببية. وماذا والفاء في إيش قال ابن الله؟ وفي جوابنا في نوطه، وبعد جوابنا في نوطه بعضين أن وسطره حد النصر، والله فرق إن تفيد مفهوما معا فلا تكن جلدا وتبير الجزع، هذا فأستجيب بالنصر وجوبا ينصب بعد الفاء السببية. من يدعوني، لأنه في جواب الشر قال: فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا يدل أولا ما نحن فيه هو بيت القصير إثبات الصفة، صفة النزول لله سبحانه وتعالى، وبدل ينزل نزولا يليق بجلاله. ثم بعد ذلك سعة رحمة الله وسعة إقبال الله سبحانه وتعالى على عباده على خلقه عن إسداء المغفرة وإجابة الدعاء، ويعني وقبول التوبة للتائبين في ذلك الوقت. هذا متفق عليه الحديث، وهذا أعلى درجة متفق عليه، متفق عليه معناه أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وقد ذكرنا المراد إذا قال متفق عليه إذا كان صحابي واحد يقولون متفق عليه. ثم قال الشارح مبينا لهذا قوله: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام، إلى آخر الكلام على هذا الحديث هو شيء الأول، الأولى من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، حيث النقل صحيح. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الإمام الزهري رحمه الله أنه متفق عليه، وهذا معناه أنه أخرجه الشيخان. ويقول الذهبي لكتابه العلو للعلي الغفار على جمع فيه النصوص من السلف وما زال على ذنبهم النصوص التي تدل على الصفات والأسماء، فهذا كتاب مطبوع قد اختصره الشيخ الألباني رحمه الله. قال: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع، مقطوع منه لا شك في ولا ظن. قال: وعلى هذا فلا مجال لإنكار أو جحود، فما قال فما ادعاهم الفرق الضالة منهم من ردهم بأنهم خبروا أحد الآخر وأن كيف، بل هو متواتر خرج عن حد كونه متواتر احدا، ولو قلنا انه احد لدل على ما مقصودنا. هذه الجهات المسجد ثانيا ما يفيد هذا الحديث، وهو اخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليله الى اخره، فهذا ثبت لهذا الحديث. ومعنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق، كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق، كذلك على معنى واحد، وهو استواء يليق ونزول يليق بجلاله. لا نعدل كيفيته، وإنما كيفيته معلومة الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص مبينا لهذا المعنى، فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي إلى سماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، هذه كلها صحت، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن بقطعة مباركة من الشجرة، هذه كلها صحت بكتاب الله، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض يا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر، وشغل مكان آخر لا يستلزم ذلك. لماذا؟ لأنها لا هذه أفعال هي أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى، وكيفيتها مشهورة للخلق، وإنما هو يعلمها. وأما معناه فهي ثابتة على ظاهرها دون تجوز أو دون دوام جاز أو تأويل أو تحريف. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقة حقيقية لله عز وجل على الكيفية التي يشاء، كيف شاء ينزل كيف شاء يستوى، يعني هذا هو الذي يجب الإيمان به. فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة دون فرق، يعني لا يلزمهم ذلك فرق، وإنما تثبت فما أثبتها النص، ويقفون عند ذلك، هذا هو موقفهم. وأما خوض بذلك كيف النزل وكيف يكون ذلك، يكون في مكة نصف الليل ويكون في بلدان أخرى نصف النهار، ويكون في هذا وقت الضحى، ويكون في هذا الزوال، وكيف يمكن يعني من أين هو؟ هذه كلها تساؤلات يعني مبناها قصور العلم، وتشبيه الغائب بالشيء، يعني تشبيه الخالق بالخلق، لأن الخلق يعني إذا كان في مكان مثلا يعني جاء وتكلم في وقت ففي وقت آخر لا يكون ذلك الوقت ولا ذلك المكان إلى آخره. وأما الله سبحانه وتعالى فخلاف ذلك، فله الصفات العلى، أسماؤه الصفات العلى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يستنكر ذلك. قال فلا يكيفون ويقفون عند ذلك، فلا يكلفون كيفيتها كذا، ولا يمكنون ولا ينفون كما نفاه بعض الطائفة الزائغة، ولا يعطلون ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يلزم، ولكنه لم يخبرنا كيف يلزم، ولذلك توقفوا بمعرفة الكيفية لأنه مشهور ويبقى مشهور، وقد علمنا أنه فعال بما يريد، الله سبحانه وتعالى قال فعال بما يريد، وهذا يعني من جملته اللزوم، وأنه أراد بشيء كبير إذا لا يستغرق. والواجب على العبد أن يؤمن بربه وبصفاته وأسمائه كلها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى خواص المؤمنين، ولهذا أي لإيمانهم بحقيقة نزول الرب كل ليلة إلى سماء الدنيا، ماذا يفعلون؟ المخلصون المتقون الذين يعلمون حقيقة النزول التي يعني تليق بجلاله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، ماذا يمدون أيديهم ويتجرؤون الله ويقبلون عليه سبحانه وتعالى لمعرفتهم أن هذا أمر واقع لا محالة. يقول ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في ذلك الوقت الجليل لأوقات ربهم ومواهبهم، يمدون أيديهم فيؤمنون فيقومون لعبودية قاطعين خاشعين داعين متضرعين يرجون من حصول مطالبهم التي وعدهم بها، فمن يدعوني ما استجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يعني تحقيقا لهذه المطالب وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الحديث وغيره. هذا الحديث المتفق عليه الذي هو في أعلى درجات الصحة بين لنا صفة النزول. نزل الرب سبحانه وتعالى على حقيقتها فنؤمن بذلك وندرك ذلك، وينبغي للعبد ان يكون في ذلك الوقت متعرضا لنفحات ربه ولا ينام في ذلك الوقت، لا ينبغي ذلك بل يكون يعني كما كان السلف الصالح في ذلك الوقت يرجون رحمة الله ويمدون أيديهم ويتضرعون ويتلون كتاب الله ويناجونهم بذكره سبحانه وتعالى ودعاء واستغفار، فهذا هو الذي يرضى. وأما أن يكون ينام في ذلك الوقت فهذا مما لا ينبغي. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا وجد ناسا بعد صلاة العشاء في المسجد يتحدثون يعني يتكلم يزجرهم ويفرق بينهم ويقول أحاديثا في أول الليل ونوما في آخره ينكر عليه، لأن من تحدث وأطال الحديث بعد العشاء هذا سينام آخر الليل، وهذا لا ينبغي، بل يكون الإنسان متأهبا من أول الليل. وهذا هو هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح. أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد، لله بفتح الله وليس لله ولا لله، هذا كما يقرأه بعضهم لله، هذه لام تسمى لام الاتجاه ومهمتها التوكيد، توكيد الجملة وذلك الله أخره جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد التوكيد التعريف. ثم زيادة على ذلك زيادة لام الابتداء التي تؤكد الكلام لله، لله أشد فرحا أي من حيث الفرح بتوبة عبده المؤمن التائب من ذنبه أليم من أحدكم براحلته، هذا مختصر وسيأتي مطوله. قال متفق عليه أيضا هذا الحديث متفق عليه، قوله لله أشد فرحا من آخره تتمة هذا الحديث كما في البخاري وغيره لله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن، فرح أشد فرحا، ففي إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله يفرح. وأما تهويله بأنه ينعم بأنه يكرم بأنه يريد، هذه الأشياء كلها تحريفات وتعطيلات وإبعاد عن الكلام حقيقتي، بل نثبت صفة الفرح بتوبة عبد المؤمن من رجل أي من شدة من فرح رجل بأرض فلاة صحراء دوية التي يعني مهلكة أي التي تدرك صاحبها يعني ومعه راحلته، ومع ذلك الرجل راحلة واحدة عليها طعام وشراب ليس له غيرها، فنزل عنها ما تعب ركوبها نزل عنها ووقفها أو يعني تركها عند الجنب، فنزل عنها فنام وراحلته عند رأسه كانت واقفة، فاستيقظ ونام فترة ثم لما استيقظ وقد ذهبت بعد ما في يعني ذهبت تلك الراحلة ومعها طعام وشراب، فماذا فذهب في طلبها، بدأ يبحث من شمالا شرقا وغربا، قال فلن يقدر عليها لن يجدها حتى أدركه الموت من العطش، فلما اشتد عليه العطش قال إني أرجع إلى مكاني وأنام هناك وأموت، فرجع إلى مكانه أو نام في أي مكان، ثم اضطجع وهو يعني يترقب الموت بشدة العطش ونام، يعني جاءه النوم ونام أيضا، قال فقال والله لا أرجعن إلى مكان الذي كنت فيه فلا أموتن حيث كان رحلي هناك، قال فرجع فنام فاستيقظ، فنام فترة ثم استيقظ من نومه فإذا راحلته عند رأسه واقفة وعليها طعامه وشرابه لم ينقص منه شيء، كيف شعور وفرح هذا؟ الله أكبر. فقال ماذا؟ فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرحه، هذا من شدة فرحه أخطأ الصواب. فإذا هذا يعني بغاية شدة فرحه غاب حسه وغاب عقله فتكلم بعكس الكلام، فالله إذا ذاب عبده المتمرد عن طاعته الذي كان بعيدا عنه وكان بيد الشيطان تلاعب كيف شاء، فإذا عاد إلى الله ورجع إلى الله يفرح الله بذلك العبد من فرح أشد من فرح هذا العبد الذي أدرك راحلته بعد أن أيس من حياته وهذا غاية لا غاية فوقه، فهذا في إثبات صفة الفرح وشدة الفرح لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وفي أيضا ما يستفاد أنها من تكلم بكلام لا يليق وهو غائب عن حسه، سواء كان يعني سكرا أو فرحا أو شدة خوف، كما سبق لنا في الأحاديث الماضية الرجل الذي كان أحرقوني واسحقوني وضروني وذروني وضروني إلى آخره، هذه كلها مختصر ويسامح الله عنده في ذلك الغيبة. وهذا هو ما يستفاد من الحديث. وفي هذا الحديث المقصود بيت القصيد، وهذا لما نعرف فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام بغير من الصفات، فمعنى لله خير الصفات أنه صفة حقيقية لله عز وجل، صفة حقيقية أحسن حقيقية لله سبحانه وتعالى عز وجل على ما يليق بجلاله. قال وهو من صفات الفعل، هذه صفته من صفات الفعل، من صفات الفعل التابعات لمشيئته تعالى وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه فرح عندما يحدث عبده، عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، وهو مستلزم لرضاه من عبده التائب وقبول توبته. وهذا هو الذي فسر به مؤول الأشاعرة يفسرون بهذا شد فرح معناه يرضى يسيبه، وهذا تفسير بالله. ونحن نقول أولا أثبت الملزوم ثم أثبت اللازم تابع له، يعني تأويل يقولون هذا يعني من أخطائهم أن المفسرون هذا بغايته ولوازمه، ونحن نقول التفسير باللوازم ليس تفسيرا لحقيقة المعنى، بل هو إبعاد لحقيقة المعنى عن جوهر الدفع، وإنما الواجب أن يثبت الملزوم كما يثبت اللازم، واللازم تابع له. إذا فرح الله بعبده ماذا؟ يقبل توبته ويرضى عنه ويرسله الجنة ويبعده عن النار، هذا إذا هذا يهمني الواجب. لكن نحن لكم نتساءل السؤال، هل أنتم إذا فسرتم الفرح بالرضا، إذا فسرتم الفرح بالقبول بالإلهة بإلهة الإنعام والنصبة، هل فررتم من التشبيه بالمخلوق ولا وقعتم بنفسه التشبيه؟ يعني معنى ذلك أن القبول وأن الرضا وأن الإتابة وأن إعطاء الجوائز، هذه الأشياء كلها من صفات الحوادث من صفات المخلوقين، فإذا فررتم ورطة وقعتم بأخرى لا بدون فائدة وبدون جدوى، إلا أن نتيجة ذلك هو البعد عن ما يراد من العبد من الإيمان بهذه الصفات. إذا نحن نقول اللوازم تابعة لها، وإذا قيل أثبتنا فرح لله سبحانه وتعالى برضاه وقبوله وإنعامه وإكرامه وإرادة الجنة إلى آخره، هذه كلها تابعة لهذا المعنى ولا تنافي هذا المعنى. وإذا كان فرحه بالمخلوق على أنواع، فرح يعني يكون شديد ويكون مصاب ويكون كذا، فيقول فقد يكون فرح خفة وسرور وطرف، وقد يكون فرح عشر وبطر، أي أيوة هذا هو الذي نهى الله سبحانه قال إن الله على الحب الفريحي واحد فريحي الفرح بالمطر والعشر والكبر والمظاهرة، هذه ممنوعة. قال فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، هذه الأشياء منبية عن الله، فبره لا عجب فرها عجب خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه الذي يحب من عباده أن يتعرضوا لها، لأن الله يحب أن يقبل الناس أن يقبل عباده عليه ويتعرض إلى محبه، هذا هو المحبوب له سبحانه وتعالى. وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى. وأما تفسير فرح لازمه ما هو؟ وهو الرضا، وتفسير الرضا لإرادة الثواب، والرضا إذا من سنة الرضا لأجل أولنا رضي الله عنهم بعضه أراد مثوبته، لا نقول إيه هذه إرادة الثواب لازمة بالرضا وليست معنى الرضا، يعني إرادة الثواب فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه، فإذا أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم
حيث لماذا دخلهم ذلك؟ حيث توهموا أن هذه المعاش تكون فيه كما هي للمخلوق شرطه الغائب بالشاهد، ففروا بهذا من هذا. ولكن كما قلنا يعني فرار لا فرار، فرار لا معنى له، لأنه ورطعين تشبيه، شفر من التشبيه وقعوا بالتشبيه. إذا نظم ذلك يلزم هنا، وإذا لم يلزم هناك بل بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا في هذا الذي أول به نفس الرعب. قال وأن هذه ما تكون لكمال المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم، وإنما الواجب أن نثبتها كما أثبتها النص الشريف ولا نؤولها ولا نعطله عنها. قال هذا الحديث الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث آخر حديث صحيح وأيضا متفق عليه، يقول يذهب الله إلى رجلين، يذهب الله في إذلاف الدحن، يذهب الله يذهب الله معناه يجيبه، يريد كرامه يريد إنعامه، هذا هو الذي قرر من هو الواقع في نفسه فيما يشبه ذلك. إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما نمى كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول إلى ما في الجنة. ولذلك هذا كان مؤمنا مخلصا مجاهدا لله، فوجد يعني هذا وقتله فصار من أهل الجنة، ثم ذاك تاب الله عليه وسدد أمره فقتل في سبيل الله دخل الجنة. إذن هذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضحك لهما ضحكا يريد بالجلال، ففي اثبات صفه الضحك. الاخر يقول يبحث الله الى رجلين، الاخر يثبت اهل السنه والجماعه الضحك لله عز وجل كما افادوا هذا الحديث وغيره. الضحك هذه اللغه الاصليه، ضحك يبحث الضحك، الضحك والضحك والضحك ثلاث لغات، وهذه دائما اعلمكم اللغه اللغه العربيه، وهو ان ما كان على وجه فعيل يجوز في ثلاث لغات، كتف ثلاث لغات، وإذا كان وسط حرف علق يجد أربع لغات، فخيل فخذ ثقل سيخيل إتباع أربعة، وهذا في الأسماء والأفعال كذلك الفعل. علم هذا فعل ماضي، علم إن شئت قلت علم وإن شئت قلت علم وإن شئت قلت علم يجوز ثلاثة، وإذا كان وسط حرف علق أربع لغات، شهد يشهد شهد ولا أنتبه شهد 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 أربع لغات، وهكذا هذه الغرفة. والضحك هذا كذلك أيضا فيه هذه اللغات المذكورة. قال لله عز وجل فما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى، والذي لا يشبهه ضحك المخلوقين، ما يشبه هذا لا بتشبيه، عندما يستخفهم الفرح، متى يتعرض الإنسان إذا استخفه الفرح مرة يضحك. قال او يستفزهم الترك او طلب بشيء يعني يضحك، بل هو معنى يحدث بذاته سبحانه يعني عند وجودهم تضييق، وانما يحدث مشيئته وحكمته، فان الضحك انما ينشا بالمخلوق عند ادراكه لامر عجيب، هذا هو في المخلوق يعني يخرج عن نظائره، اذا وجد شيئا خرج عن نظائره يضحك. وهذه الحاله مذكوره في هذا الحديث كذلك، فإن تفريط الكافر علاقة المسلم علاقة المسلم مدعاة لبادل الرأي لسلط الله على هذا الكعب، إذا أقبل على عبده المسلم سلطه الله على ذلك العبد وقتل عبده بكفره، فهذا مدعاة لأن يعني يسلط الله على هذا الكافر ويهلكه ويجعله من أهل جهنم، لكن بالحق هداه الله سبحانه وتعالى فتاب وأناب وسجل ثم قتل لسبيل الله، إذا هذا مبتد للضحك. وماذا؟ على هذا الكافر خذلان ومعاقبته في الدنيا والآخرة، فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك للتوبة وهداه للدخول في الإسلام وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد يدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا التي تستحق أن يبحث بها من يسمعها ويراها ويعلمها، فهذا هو السبب سبب الضحك. وهذا من كمال رحمته وإحسانه وسعة فضله على عباده سبحانه، يفعل ما يشاء
يهدي من يشاء الهداية بيد الله أضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال أو هدى وإلا فمثل هذا نحن نقول يبوس كافرا بغير فرجان قال قال فيكرم الله فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتل الكافر فيكرم الله المسلم بالشهادة ثم يمن على ذلك القاتل فيهديه الإسلام والاستشهاد في سبيله فيدخلان الجنة جميعا كلاهما يدخلان الجنة جميعا وأما تولي ضحيك سبحانه بالرضا كما أول به المعول أو بالقبول بعض قول أول بهذا أو أن الشيء حل عنده بمحل ما يضحك منه ليس حقيقة هناك ما يضحك وإنما هذا محل الضحك يعني يفهم الضحك عنه يقول هذا محل منه يستحق أن يضحك منه فهذا معنى ضحك الله ليس ضحك وإنما هو إيش هذا محل ينبغي أن يضحك منه ففسروا بهذا وهذا أبعد شيء وليس هناك بالحقيقة الضحك فهو نفي لما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي فلا يلتفت إليه ولا ينظر الالتفات والاغترار من هذا وإن قاله بعض المحارفين هذا أثبت لنا هذا الحديث المتفق عليه صفة الضحك لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله فنحن نؤمن به كما أثبته النص الصريح وهذا هو مذهب الفرقة الناجية المنصورة بكل حين إلى قيام الساعة وهم أهل السنة والجماعة قال وقوله أيضا مما يثبت في الحديث الصحيح ماذا حديث عجب ربنا من بنوت عباده عجب ربنا عجب ربنا هذا ربنا من بنوت عباده وقرب خيره ما أقرب خيره فالمفروض يتعرضون لكنهم بشدة من استعجاله فلك الإنسان المعجل لا يصبر قليلا لو صبروا لكان فرج ولكن يعجب الله سبحانه وتعالى من هذا من قرب من قرب عباده وقرب خيره ينظر إليكم عاجبين قانتين ماذا فيظل يضحك سبحانه وتعالى يعلم أن فرجه قريب هذا هو سبب العجب ففي إثبات العجب لله سبحانه وتعالى وأما هؤلاء يقولون يعولون العجب هذا مستحيل على الله مستحيل على الله لأن قال ولما مشهور عندهم يقولون إذا ما يتعجبون لشيء غريب ولذلك يقال إذا ظهر السبب بطل العجب والله لا يخفى عليه شيء فإذا ما في عجب وإنما المراد إذا عجب معناه أثابه رضيع إلى آخر قبيله إلى آخر التأويلات فلو نقول العجب الذي يفسر بذات التفسير عجب المخلوق وأما العجب الذي يثبت لله سبحانه وتعالى فهي صفة فهو صفة لائقة به لا تجد صفات المخلوقين أو عجب المخلوقين والله منزه عن ذلك فهذا هو المعنى المنقطع حديث حسن هذا قول عجيب ربنا هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة الغضب صفة العجب وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجيب ربك من شاب ليست له صدوة شاب هذا شاب يجب الله منه يعني شاب ملتزم ملتزم قهر نفسه وغلب شيطانه فأقبل على ربه يعجب الله سبحانه وتعالى منه لماذا لأن على الوقت أو هذا العمر مغرم على انحراف وعلى عدم التزام وعلى عدم إقبال على الله فيقبل على شهواته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان يغريها ومع ذلك وفقه الله سبحانه وتعالى فاستطاع فهذا يعجب هذا عجب من زياد نفسه الله سبحانه وتعالى هذا هذا العبد ثم عجب من ذلك العبد فهذا في إثبات لذلك المعنى والعجب وقرأ الرسول رضي الله تعالى عنه بل عجبت ويسخرون بل عجبت قراءة الجماعة وقراءة المصير شاذة بل عجبت فهذا أيضا معنى ذلك أن الآية تنص على إثبات العجب بل عجبت ويسخرون هذا واضح هذا إثبات النهي المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وأما عجبت عجبت من هذا الشأن من هذا الشأن مع وضوح البينة والحجة ثم يتركون ذلك ولا يؤمنون به عجبت من هؤلاء الذين يعني أداهم صحابة عقولهم إلى مخالفة ما أمرتهم به قال ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب عز وجل شأن
وهذه وإن كان كرائح شاذة إلا أنها بمنزلة خبر الأحد، فيستفاد منها ما يستفاد بعين الأحاديث السابقة. فإذا الآية أيضا تدل على معنى الضحيح العجب. وليس عجبه سبحانه وتعالى ناشئا عن خفائد الأسباب، ليس هكذا، وعجب بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين هكذا هو، بل ومعنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق له يستحق أن يتعجب منه، كهذا العبد الشاب الذي ليس له صبع ما في ميل، ما في ميل لا شهوات نفسه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه هنا من أثار رحمته، من أثار رحمته لولا من الله على هذا العبد برحمته ولطفه أن هداه وأقامه واستقام لما وجد ذلك العبد ذلك. إذن العجب من فعله سبحانه وتعالى يعود، يعني كل الأمور تعود إلى الله سبحانه وتعالى، منه بدا ومنه يعود وإليه يعود، هذا يعني كل الأمور تنجل إليه سبحانه وتعالى لأنها بمشيئته ولطفه ورحمته. فإذا هذا العجب الذي أثبت صفة العجب لله فانشأه ما هو، هو سبحانه وتعالى هو الذي يعني أثبته أو أنشأه أو قدره أو أثبته للعباد. قال من أثار رحمته وهو من كماله تعالى، فإذا تأخر الغيث تأخر المطر عن العباد مع فقرهم وشدة حاجاتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحاسبوا ألا تكون وراءها، حاسبوا ألا يكون وراءها فرج من القريب المجيد، فيعجب الله منهم بماذا؟ لأن رحمته قريب، لأن يعني العباد الله سبحانه وتعالى قريب، فمن هنا أتى العجب، فمن هنا ثبت صلة العجب لله سبحانه وتعالى لأن هذا هو محل أو هو السبب. وهذا محل عجيب، هذا الذي تصورناه محل عجيب، الناس كانوا قانعين بمثل النظر والقحم وجد كنا قانعون وليس في السماء سحابة ولا كذا، فعند ذلك يتنطون يقول ما عندنا غير ما كذا، فالله سبحانه وتعالى قريب فلا تضرر إليه ودعوا لأتاهم لذلك، ولكنهم مستعجلون، فلذلك يعجب الله من هذا الاستعجال. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، يعني بالواو بالألف بعد الواو أحسن، توفر الشيء يختلف، توفر هذا هو الأصل. قال فإن حاجة العباد وضرورته من أسباب رحمته وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها، أسباب رحمة الله وعلا من أسبابها، وقد جرت عادته سبحانه وتعالى في خلقه وقد جرت سنته، هذه العبارة أحسن وعبر نحن نقول دائما ومن سنة الله سبحانه وتعالى، وكذلك في الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نقول ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كذا وهذه كذا، من عادته هذه العادة استعمالها يعني لا يستحسن، وخاصة بالله سبحانه وتعالى ما نقول عادة، إنما نقول ما جاء سنة الله، سنة الله التي قدر في عباده واللي يعبر بها، فلذلك نقول سنة الله هكذا. وهذا عبر هنا بعادته والأحسن أن أعبر بسنته، سنة سبحانه وتعالى في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن الوسر مع الوسر، هذه سنة الله. فإذا كان الأسباب مرتبطة بعضها من بعض وقريب بعضها من بعض، فكيف يقنطون من ذلك؟ وأن الشدة لا تجوز، فإذا انضم إلى ذلك قوة الاتجاه وطمع لدي الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. إذا هذا هو محل العجب، مع هذه التلازمات ومع هذه التسلسلات ومع ارتباط بعضها ببعض، فالأحسن للعباد ماذا؟ أن يقرأوا، لكنهم يعني وقعوا في القنوط، وهذا هو محل العجب. والحاصل أن صفة العجب لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة له كما يليق بجماله سبحانه وتعالى. قال والقنوط مصدر قناطة وهو الياس، قناطة أنيطة يقنط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فنطى أظنه أيضا فنطى وإلا قليل هو القرآن الكريم هو رئيس من رحمة الله على تعالى وما يقنط من رحمة ربه هذا ما فيه طريقة ومن يقنط من رحمة ربه يعني كان أول هذا ولكن أظن في اللغة كان قليل هذا موجود قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقوله وقرب خيره أي فضله ورحمته وقد روي غيره وقرب غيره غير تغيير يعني تغيير تغييره للأشياء التي نزلت من الأزمان والشدائد هذه طيبة والغير اسم من قول تغير الشيء غير الشيء فتغير غير الشيء فتغير غيره يغيره تغييرا غير الشيء هذا متعد فتغير وفي عديد الاستقاء من يفهم بالله يلقى الغير أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد ها؟ يقول غيرت الشيء فتغير أحسن غيرت الشيء فتغير أحسن قال وقول عابدين قلقين حالان من الضمير مجرور إليه منصوبان على الحال عابدين وعابدين جمع عابد اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق يقال أزل الرجل يأزل وأزل من دار فرحة أي صار بضيق وجد هكذا تفسيره قلتهم أيضا وشدة الأمر يعني هذا الحديث أثبت لنا ماذا صفة العجز لله سبحانه وتعالى وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأحاديث الأخرى التي هي في أعلى الدرجات متفق عليه من ذلك أيضا لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد وهو أكبر هل من مزيد هذه صفة جهنم تطلب المزيد عند يدخل فيها المخلوق حتى يضع رب العزة فيها رجله رجله في هذه الرواية رجله قدمه رجله ففي إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وبرواية عليها قدمه في إثبات القدم أيضا فثبت الصفة فينزوي بعضها إلى بعض أي ينضم بعضها إلى بعض فتقول قد حسبي حسبي معناه لا تقول هل من مزيد بل تقول حسبي حسبي فتمتلئ فهذا متفق عليه ففيه قال قول لا تزال جهنم إلى آخر في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات تجرى مجرى مجرى يجوز الوجهان أجرى وزر مجرى يضمنين مصدر منه مجرى هذا أن يدخل فيه يجوز هذا رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق يجوز هذا يعني يكون المصدر نيمي من الثلاثي والفعل رباعيا أجمعيا قال ماذا؟ مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه وتعالى يعني تثبت الرجل كما أثبته النص الصريح والقدم كذلك أيضا على ما يليق بجلال الله كما نثبت العين وكما نثبت اليد وكما نثبت الأصابع إلى آخره والحكمة من وجه رجله سبحانه بالنار ما هو؟ ما هي؟ أنه قد وعد أن يملأها كما قال في خطاب قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وعدها فتقول هل من مزيد إلا لي بما وعدتني فيقول الله سبحانه وتعالى ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا من غير الذنب الذي دخل في جهنم انتهى وبقي ماذا؟ من لا يستحق دخول جهنم فماذا بقي؟ هي تطلب ملأها والذين يملؤونها انتهوا فماذا؟ وكانت النار في غاية العمق والسعة حقق وعده تعالى لماذا؟ فوضع فيها قدمه فحينئذ يتلاقى طرفها تنزوي الزوي بعضها إلى بعض ولا يبقى فيها فضل عن أهلها بل تمتلي ولذلك تقول قد حسبي حسبي فهذا هو حكمة جعله وضعه سبحانه وتعالى رجله أو قدمه فما ثبت في هذا النص وأما الجنة فإنه يلقى فيها فضل عن أهلها مع قدرة ما أعطاهم أو سألهم إذن لأملأن جهنم
من الجنة والناس أجمعين.
فالله سبحانه وتعالى قال ولكل منكما مثلها
جنة وكذا.
أما جهنم فإنها تقولها بالمزيد بالمزيد ولا يوجد مزيد لأنه لا يعذب أحدا بغير ذنب. إذا ماذا لم يبق شيء فهو عارضه عليها فامتلأ. وأما الجنة فإنها بعد أن أخذ كل المخلوقات من الجنة بعشرات بمئات بآلاف بملايين ثم يبقى فضل. ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ فينشغ لها خلقا لم يجد في الدنيا ويسجنهم فضل الجنة حتى تمتلئ حتى تمتلئ. وهذا بدل أن هؤلاء يعني الجنة هي عمل أو لم يعمل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأما جهنم فإنها جزاء لمن عشى. وأما الجنة وإن كانت ثوابا لمن أحسن ولكنها ليست قاصرة وإنما ينشئ الله سبحانه وتعالى عبادا يسكنهم فضل الجنة حتى يمتلئ تمتلئ وتجد وعده سبحانه وتعالى لأنه ودعا أي عنه وعدها أن يملأها. فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث. هذا يعني قال علي بن الطبق قال لا تزال جهنم مدنبا فيها إلى آخره ما ثبت في الصحيحين. فهذا فيه إثبات صفة الرجل وفي الروايات الأخرى الخجر لله سبحانه وتعالى. ونحن نثبت ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى إثباتا حقيقيا لا تجرد فيه كما يقول هؤلاء. يعني يقولون قدر قدم الخلق قدمه لجهنم إلى آخر ما أول به ولكن هذا التأويل غير صحيح. وقوله سبحانه وتعالى يقول تعالى أيضا من حديث التي هي تدل على الصفة الصفة من صفة من الصفات التي قدر صفة النجاة وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى يثبت هذا الحديث. يقول تعالى يا آدم هذا نجاة نادى ينادي الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده اذا شاء كيف شاء. فيقول لبيك وسعديك لبيك طاعه بعد طاعه اقيم على ذلك اقامه بعد اقامه وسعديك مؤكد بمعنى لبيك. واصله هو مثنى ولا يراد التثنيه هنا والبر المراد التوكيد كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين هو المراد كرات وليس كرتين فقط بل المراد تأكيد. إذن لبيك معناه إقامة بعد إقامة وإنما أقر بالتثنية عن الجمع بما لأن أقل المضاعفة اثنين لبيك. وأما سأزيك فهو بمعنى إطاعة بعد إطاعة وهو بمعنى لبيك ولا يكون لله ولذلك لا يستعمل إلا مع لبيك غالبا. قال فينادي بصوته فينادي الله سبحانه وتعالى بصوت ففي نفسه النداء وفي إثبات عن الصوت الصوت لله سبحانه وتعالى على ملك الجلال الصوت بصوت ماذا نداؤه إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باركا إلى النار خلف وميز أهل النار من ذريتك حتى يتجهوا إلى جهنم. فعند ذلك ماذا فذلك متفق عليه كذلك هو اليوم الذي فضعت بذات حمل الحملة وتلمى سكارى ومعه سكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا هو الذي إذا سمعوا ذلك يقول وما رأس النار قال رأس النار بكل ألف تسعة مئات وتسعة وتسعين واحد يقال جهة. فإن ذلك يشب الصغير يشب الولدان وتضع بذات حمل حملها الله أكبر. هذا اليوم العظيم لذلك الوقت ينادي الله سبحانه وتعالى. الحاصل بما نحن فيه هو إثبات النداء لله سبحانه وتعالى وإثبات الصوت كذلك أيضا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى متفق عليه. وكذلك أيضا من الأحاديث الذي اختصره على محل الترجمة وهو ما قوله وما كانت من أحد إلا سيكلمه ربه في إثبات تكريم الله لعباده يكلمه سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان أي مترجم للغته وإنما بنفسه يفهم ويجيب على السؤال. ترجمان 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 أربع لغات معناه مفسر وأسمه من يفسر لغات قوم بلغات بقوم سمى ترجمان لكن أحيانا يفسر بترجمة لغة واحدة لنفسها كما قال عن أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس
وبين الناس قال بعضهم انهم كانوا عجم وبعضهم يقول لا كانوا عرب ولكن مراده يفسر اللغه هذه اللغه وهذا اليه يسمى مترجمه ترجمه. معنى هذه الشاهد لنا هنا اثبات تقدير الله سبحانه وتعالى لعباده على ما يليق بجلاله. قال وقوله تعالى قوله يقول تعالى يا ادم الى اخر في هذين الحديثين اثبات القول والنداء والتقليد القول والنداء والتقليد لله عز وجل. وقد سبق ان بينا ان هذا اهل السنه والجماعه بذلك وانهم يؤمنون بان هذه صفات افعال له سبحانه وتعالى تابعه لمشيئته وحكمته. فهو قال قال تكلم بما مضى ويقول كذلك ايضا ونادى كذلك قبل وينادي وكلم ويكلم وان قوله ونداءه وتكليمه انما يكون بحرف وصوت واصوات يسمعها. وقد تقدم ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اعترض على هذه العباره ويقول اصوات يقول في النص ما في الا صوت في النص ما في الا صوت اصوات يقتضي ان يكون هناك انواع لكن في الحقيقه هو اشار الى جواب هذه نفس الكلام لانه الصوت الذي تكلم به الان بعد الان انواع نفسه ليس مراد هذا صوت ولا صوت العقل. فاذا الى تنوعه وتكرره وتعدده ممكن بهذا المعنى والا ففي النص يقول بصوت ونادى الله تعالى بصوت. قال واصوات يسمعها من ينادي ويكلم. وفي هذا رد على الاشاعره بقوله ان كلامه طيب ما في تردد وتعجب وانه بلا حرف ولا صوت هذا لا يقولون وحزن وشبهتهم بذلك انهم يقولون لا ناخذ العقيده من خبر الاحاد اخبار الاحاد يعتبرون هذه الاحاديث اخبار الاحاد واخبار الاحاد لا تفيد علما انما تفيد ظنا والظن في هذا الباب لا يخالف وانما اذا ايده العقل نعتبره صحيحا واذا خالفه العقل وهذا لما خالفه العقل هم عقلهم هم وليس عقل العقلاء الذين سلمت عقولهم بمتابعه الكتاب والسنه وانما المراد عقلهم تخيلوا ذلك تخيلوا انهم يجبوا التشريف ذلك فما لم يؤيد قدر الاحاد هذا عقل ما نقبله بل نعوضه بل نصرفه بل اما نرده او اذا صح لدينا نقول يؤول بكذا وان يقول لها شبه وداحمه وليس لها عثارة من علم. قال وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة وهذا تكريم عام يكلم عباده لأنه تكريمه حسب عند المحاسبة يقول ألست خلقت ألست أرسلت إلى المرسل أنزلت أرسلت إلى آخره. قال فهو يشمل المؤمن والكاذب والبر والفاجر ولا ينادي قوله تعالى ولا يكلمهم الله هذا يدل على انه لا يكلم الكفار ولا يكلمهم الله. قال لان المنفي هنا هو التكريم بما يسر المكلم بما يسر المكلم وهو تكريم خاص هذا تكريم تكريم يعني بشرى وتكريم يعني تمجيح وتمجيد لعبده هذا خاص بالمؤمنين وانما تكريم المساءله والمناقشه وتشديد الامر على ماذا واقع لكل المخلوقين. قال ويقادر تكريم سبحانه لاهل الجنه تكريم محبه ورضوان واحسان يا اهل الجنه على فاضلكم كذا وكذا هذه كلها ستاتي في ذلك الوقت وفيه ماذا وفيه اثبات صفه التكريم صفه الكلام لله سبحانه وتعالى والنداء والقول كما اثبتت هذه النصوص الصريحه الصحيحه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم كما تحول بيننا وبين المعاصي ومن دعائك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوذ بها لنا وصاحب الدنيا واتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثا من اجلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا ولا واحد من امرنا
Thank you.